قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
مكة المكرمة. هذه المدينة التي تقع في بطن واد غير ذي زرع هي مهبط التوحيد ومهد الإسلام ومشرق النور وأرض الطهر، وهي المدينة التي ولد ونشأ فيها سيد الأنبياء وخير المرسلين صلى الله عليه وسلم. مكة هذه هي أهم مدن الجزيرة العربية لما لها من تاريخ وقدسية، والجزيرة العربية هي أحدى ثلاث أشباه جزر في جنوب آسيا، وهي شبه جزيرة العرب وشبه جزيرة الهند والهند الصينية، وتمتاز في أنها أكبرهن مساحة وتفردا في الموقع، فهي قلب العالم القديم. بينها وبين الهند 900 كيلومتر، وبينها وبين إيران تجاور في مضيق هرمز، وتقابل على شاطئ خليج البصرة، وتلاصق في العراقين العربي والعجمي، وحدودها في الشمال متصلة مع سوريا والعراق ومصر، وما صحار الشام والعراق وسيناء إلا جزء من الجزيرة العربية، وما سهول الرافدين والجزيرة السورية وسهول حلب وحماة وحمص والغوطة وفلسطين حتى خليج العقبة إلا صلة مستمرة لسهول الجزيرة الساحلية الضيقة وامتداد خصب عريض لها. وقد تألقت على جوانب الجزيرة العربية مراكز الحضارة القديمة، والتقت على أطرافها موجات وتيارات وديانات. سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها، وتنقسم إلى خمسة أقسام، وهي تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن. وتهامة سهل ساحلي يحاذي البحر الأحمر ويمتد مع جبال السراء، والحجاز سلسلة جبال السرات الممتدة بين اليمن والشام، وهو يحجز بين اليمن والشام وبين تهامة ونجد. وفيه تقع مكة المدينة التي ولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي منطقة انتقالية بين تأثيرات مناخ البحر الأبيض المتوسط والمناخ الموسمي، ويؤثر عليها أيضا قربها من ساحل البحر الأحمر، وتتأثر في الصيف بالجبهات المدارية، وتختلف فيها درجات الحرارة، فمن 48 درجة في الصيف إلى 18 في الشتاء، وأمطارها صحراوية غير منتظمة، ومعدلها السنوي بين 80 مللمترا و 125 مللمترا تسقط في الشتاء. أما الرياح فغالبا ما تتأثر بالرياح الشمالية الغربية والشرقية، وهي جافة صيفا رطبة شتاء. تهيمن الجبال السوداء الداكنة على مكة، فهي ذات تركيب جرانيتي، وقد شهدت أحداثا هامة. ففي غار حراء نزل الوحي أول ما نزل، واحتضن جبل ثور سيد الأنبياء وصاحبه، وبين الأخشبين أبو قبيس وهندي بنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة المشرفة، وشرق الجبال تقع المشاعر المقدسة وادي منى والمزدلفة وسهل عرفات. يقول الرحالة ديفرجي واصفا صحراء العرب: تعرف القافلة وهي تتوغل في الصحراء علامات ريح السموم الأولى، وهي أن السماء تظهر في الأفق مغراء ثم قهباء فدكناء، والشمس تضعف أشعتها فتصبح حمراء، والرمال الناعمة تملأ الجو والهواء، والرياح تثيرها فتغدو كالبحر المزبد الذي تحركه العواصف الهوج. هنالك تنقبض صدور وتحمر العيون وتجف الشفاه، والجمال تعدو تارة وتقف أخرى لتطمر نحورها في الرمل وتمرغ أنوفها بالأرض. وإذا ما استطاعت القافلة أن تحتمي وراء صخرة حتى تهدأ الزوبعة فإنها تنجو، ولكنها إذا تاهت وكانت بعيدة من الملاجئ فإن نشاطها يفتر وتفقد غريزة حب البقاء، ويستولي عليها الثول والدوار، وتعود غير قادرة على الفرار، وتدفن في أكثبة الرمل، وتبقى مدفونة إلى أن تهب عاصفة أخرى وتكشف عن عظامها. عرفت مكة منذ أحقاب مديدة ضاربة في القدم قبل عهد إبراهيم عليه السلام، إلا أن سكن إسماعيل عليه السلام وأمه كانت السبب في نشوء المدينة بعد تفجر نبع زمزم. وتلا ذلك رفع قواعد أول بيت مبارك، وسكنت قبائل جرهم وخزاعة حتى استقر الأمر لقصي بن كلاب منتصف القرن الخامس الميلادي، وآلت الأمور لقريش وبطونها، وحلت في هذه الفترة البيوت المبنية من الطين والحجر محل مضارب الشعر، وخط قصي ساحة توازي المطاف، وأباح للناس البناء حول المدار من الجهات الأربع، وجعل للبيوت مسالك تفضي للكعبة، وأمرهم ألا يتطاولوا في البناء ويرفعوا بيوتهم عنها. وتبين الدراسات الأثرية أن الجزيرة العربية كانت مأهولة بالناس منذ العصور الحجرية. وفي كتب جوسفوس فلافيوس الذي عاش ما بين 37 و100 ميلادية معلومات ثمينة عن العرب، وأخبار مفصلة عن الأنباط وأسماء القبائل. لقد وصف ديودوروس الصقلي العرب بأنهم يعشقون الحرية، فيلتحفون السماء ويعتقدون بالإرادة الحرة والحرية المطلقة. كانت جزيرة العرب مهد ديانات ومبعث أنبياء، فيها قوم عاد ونبيهم هود، وهم من العرب البائدة الذين كانوا يقطنون في جنوب الجزيرة العربية بالقرب من حضرموت، وكانت ديارهم جنات وأنهارا. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وفيها صالح وقوم ثمود فيما بين الحجاز وتبوك، ومدين وشعيب قرب معان. وكانت الأرض العربية مأوى لكثير من الرسالات الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكانت الهجرات تترى إليها، فسكنها اليهود فرارا من الرومان في يثرب واليمن، وأمن فيها النصارى هروبا من القياصرة في نجران. إنها جزيرة العرب، فيها وادي سرحان الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر، ووادي الحمض، ووادي الرمة، ووادي الدواسر، ووادي عرعر، وفيها الكثير من العيون في الواحات. إنها الأرض التي انطلقت منها الرحمة إلى جميع أصقاع الأرض مع نبي الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يأتي القرن السادس الميلادي إلا والديانات وصحفها قد أصابها التحريف والفساد، وأصبحت عرضة للعابثين والمتلاعبين، وانتشرت الوثنية في أرجاء الأرض من المحيط إلى المحيط. وحكى القرآن العظيم واستعرض تحريف اليهود وميلهم للوثنية، فقال تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال أيضا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي القرن السابع الميلادي أوقع اليهود بين النصارى في أنطاكيا والقائد الفارسي فوكس، مما أدى إلى وقوع مذابح فظيعة في نصارى أنطاكيا والشام، فعاقبهم هرقل عقوبة قاسية، ووصفهم القرآن العظيم بقوله: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقامت حرب ضروس بين نصارى الشام والدولة الرومانية وبين نصارى مصر لاختلافهم حول حقيقة وطبيعة السيد المسيح عليه السلام. وفي بلاد فارس شاع الاعتقاد جهلا بألوهية ميثرا وآشاه وييما، وعبد الناس النار والكواكب. ثم ظهرت الزرادشتية وتلتها تعاليم ماني ثم مزدك. وسادت في الصين ديانة لاتسو وكونفوشيوس والبوذية وعبادة أرواح الآباء والأجداد. وفي الهند كانت البرهمية مؤثرة على أفكار الناس وعقائدهم، وطغت الوثنية في المجتمع، ووصل عدد الآلهة إلى حد خرافي، وعبد الناس البقر والأجرام السماوية الفلكية. وفي الجزيرة العربية دان الناس بدين إبراهيم الخليل عليه السلام. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبقيت قريش متمسكة بدين أبيها إبراهيم عليه السلام حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي، فكان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان التي جاء بها من بلاد الشام حيث كان سكانها ينحتون الأصنام ويعبدونها. وكان زعيم هؤلاء الآلهة ذو الشرى، ومن الإلهات النبطية التي ورد ذكرها في بعض النقوش الأثرية منات والعزى وهبل. ولا يغرب عن البال أن ذلك العصر كان عصر انتشار الوثنية حول الجزيرة العربية، ومنها حوض البحر الأبيض المتوسط. وكان للتجارة دور كبير في التأثيرات الدينية وعبادة الأصنام. كانت هاجر ورضيعها أول من سكن بمكة، ثم وفدت جرهم فاستقرت إلى جوار زمزم، وبنى إبراهيم عليه السلام الكعبة، ودانت القبيلة بالحنيفية دين إبراهيم ردحا من الزمن، ثم انحرفت بعد أجيال وطغت ووهنت، فحلت محلها قبيلة خزاعة، إلى أن تمكن قصي بن كلاب بن مرة من انتزاع الإمارة والبيت العتيق منها، وجمع قريشا ورتبها على منازلها في مكة، وميز بين قريش البطاح وهم البطون التي كانت تسكن مكة نفسها، ومنهم التجار والأثرياء، وهم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار وبنو عبد العزة وبنو زهرة وبنو مخزوم وبنو تيم وجمح وسهم وعدي وبنو عتيك بن لؤي، وقريش الظواهر وهم أعراب فقراء أصحاب قتال سكنوا حول مكة، وهم بنو محارب والحارث بن فهر وبنو الأدرم بن غالب بن فهر وبنو هصيص بن عامر بن لؤي. ولما كانت قريش من كنانة فقد توثقت علاقة النسب بينهما، وزادت الصلاة بالمحالفات، فكان الأحابيش يعيشون خارج مكة وهم حلفاء قريش يحرسون قوافلها التجارية، وامتدت الأحلاف بين قريش وغيرها لتشمل القبائل التي تقع على طرق التجارة المكية إلى الشام والعراق، وكانت قريش تدفع لهم وتشارك زعماءهم في التجارة، وسمي هذا بالإلاف الذي ابتكره هاشم بن عبد مناف. وتمكن هاشم أيضا من الحصول على حق التجارة لقريش داخل أراضي الروم والفرس عن طريق المعاهدات التجارية. وقام اقتصاد مكة قبيل ظهور الإسلام على التجارة، وأسهمت سياسة الإلاف والمعاهدات التجارية في ازدهار مكة وتكاثر رؤوس الأموال فيها. واستخدمت قريش بالإضافة إلى القوافل السفن الحبشية في العبور للحبشة، وكانت قريش تستورد البخور والأطياب وريش النعام والعاج والجلود والتوابل والرقيق الأسود من الحبشة، وتستورد القمح والدقيق والزيت والخمر من بلاد الشام، والذهب والقصدير والحجارة الكريمة والعاج وخشب الصندل والتوابل والبهار والفلفل والمنسوجات الحريرية والقطنية والكتانية والأرجوان والزعفران والآنية الفضية والنحاسية والحديدية من الهند، وتصدر حاصلات بلاد العرب من الزيت والتمر والزبيب والوبر والشعر والجلود والسمن، وتقوم بنقل السلع بين بلاد الشام واليمن والعراق والحبشة، الأمر الذي أكسب مكة أهمية تجارية كبيرة بالإضافة لأهميتها الدينية الخالدة. ذكر ابن إسحاق أن ثلاثة من التبابعة حاولوا هدم الكعبة، ولقد صدت خزاعة اثنين منها، وأما الثالث فكان زمن قريش. بعد أن أصبح أبرهة الأشرم نائبا على اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة، قرر أن يتقرب إليه بنشر النصرانية في جزيرة العرب، فبنى كنيسة ضخمة ليصرف العرب عن البيت الحرام، وقصد مكة ليهدم البيت العتيق، وهزم كل القبائل التي وقفت في طريقه. ولما وصل الطائف أرسلت معه ثقيف أبا رغال ليدله على الطريق، فسار معه حتى أنزله على بعد 20 كيلومترا من مكة، وهلك أبو رغال. وبعث أبرهة فرقة من جيشه فأغارت على ماشية أهل مكة وساقتها، وضمنها 200 بعير لزعيم مكة عبد المطلب بن هاشم. واستدعى أبرهة سيد مكة ليخبره أنه لا يريد قتالهم، وإنما يريد هدم البيت الحرام. فلما رآه أبرهة أعظمه ونزل عن سريره فأجلسه معه وسأله عن حاجته، فقال: حاجتي أن ترد علي إبلي. فزهد أبرهة فيه وقال له: أتكلمني في إبلك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وجئت لهدمه؟ فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه. فقال أبرهة: ما كان ليمنع مني، وأمر برد إبله. ثم عرض عبد المطلب على أبرهة ثلث أموال تهامة ليرجع ويدع البيت العتيق، فرفض عرضه. ثم أخذ عبد المطلب إبله وقلدها وجعلها هديا للكعبة وبثها في الحرم لكي يصاب منها شيء فينتقم الله لها. ونصح عبد المطلب قومه بالاعتصام برؤوس الجبال حتى لا تصيبهم معرة من جيش أبرهة، ودلف عبد المطلب إلى الكعبة وأخذ بحلقة بابها وشرع يدعو ربه ليحمي البيت. وأصبح أبرهة متهيئا لدخول مكة وهو مجمع على هدم البيت، وهيأ فيله فبرك في طريق مكة وضربوه فأبى. وهنالك أرسل الله عليهم طيرا من البحر مع كل طائر منها أحجار يحملها، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك. وخرج أهل الحبشة هاربين مولين يتساقطون بكل طريق، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم تسقط أنامله أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء، فمات شرميته. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فلما رد الله الحبشة من مكة وأصابهم ما أصاب، أعظمت العرب قريشا وقالوا: هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم العدو، وازدادوا تعظيما للبيت وإيمانا بمكانه عند الله. وكان ذلك آية من الله ومقدمة لبعثة نبي يبعث في مكة ويطهر الكعبة من الأوثان ويعيد إليها رفعتها. واستعظم العرب هذا الحادث واتخذوه تأريخا يؤرخون به. وكان ذلك في السنة 70 و500 ميلادية. انتقلت مكة في منتصف القرن 5 الميلادي من طور البداوة إلى طور الحضارة، وإن كانت بالمعنى المحدود، وخضعت لنظام ديمقراطي على يد جد الرسول الخامس قصي بن كلاب الذي جمع قريشا وأسكنهم مكة وتملك عليهم، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء. هو الذي أسس دار الندوة لصيق المسجد الحرام وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، وهي دار قصي، وهي دار الشورى لقريش ودار الحكم والمجتمع في مكة. وكان أمره في قومه في حياته ومن بعد مماته كالدين المتبع. ولم يكن يدخل دار الندوة من غير بني قصي إلا ابن 40 سنة، ويدخلها بنو قصي جميعا وحلفاؤهم كبيرهم وصغيرهم. وكانت دار الندوة خاصة بهاشم وأمية ومخزوم وجمح وسهم وتيم وعدي وأسد ونوفل وزهرة، وهؤلاء 10 رهط من 10 أبطن. وانقسمت المناصب بعد موته، فكان في بني هاشم السقاية، وفي بني أمية العقاب راية قريش، وفي بني نوفل الرفادة، وكان في بني عبد الدار اللواء والسدانة مع الحجابة، وكان في بني أسد المشورة. فلم يكن رؤساء قريش يتفقون على أمر حتى يعرضوه عليه، فإن وافقه ولاهم عليه، وإلا كانوا له أعوانا. لقد فاقت مكة في التجارة، وأثرى كثير من أبنائها، وتضخمت رؤوس أموالهم، وقد بلغت عير قريش التي كانت عائدة من الشام عند غزوة بدر 1000 بعير، وبلغ ما فيها من ثمن 50,000 دينار، وكانوا يتعاملون بالعملة الرومانية البيزنطية والعملة الإيرانية الساسانية. والعملة في العصر الجاهلي وصدر الإسلام على نوعين: دراهم ودنانير. والدراهم على نوعين، منها ما عليه نقش فارس وتسمى بغلية وسوداء دامية، ومنها ما عليه نقش الروم وتسمى طبرية وبيزنطية، وكلها من الفضة ومختلفة الأوزان. ولذلك كان أهل مكة يتعاملون بها وزنا لا عدا. والدرهم هو الذي اعتبره الشرع 55 حبة من الشعير الوسط في الوزن، وتزن 10 من الدراهم 7 مثاقيل من الذهب، ووزن المثقال من الذهب الخالص 72 حبة. وكانت النقود الفضية هي الشائعة والكثيرة الاستعمال عند العرب في عصر النبوة. أما الدنانير فهي من الذهب، وكانت في الجاهلية وبداية الدولة الإسلامية بالشام وعند عرب الحجاز. كلها رومية تضرب ببلاد الروم، وعليها صورة الملك واسم الذي ضربت في أيامه بخط رومي، وكلمة الدينار معربة، وكانت عملة رومية قديمة، وجاء ذكرها في الإنجيل مرارا. ويزن الدينار مثقالا، ويزن المثقال من الذهب الخالص 72 حبة شعير. والنسبة بين الدرهم والدينار هي نسبة 7:10، ويصرف الدينار 10 دراهم. وجاء في سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8,000 درهم. استعمل القرشيون الموازين في أسواقهم والمكاييل، ومنها الصاع والمد والرطل والأوقية والمثقال، ويعرفون من مفردات أثقالها أنواعا كثيرة، وعندهم علم بالحساب حدده القرآن الكريم في ذكر السهام والفرائض. بهذا المركز الديني والمكانة الاقتصادية وقيادة النشاط التجاري والتقدم في المدنية والآداب، أصبحت مكة المكرمة كبرى مدن الجزيرة العربية، وبدأت تنافس صنعاء اليمن في زعامة الجزيرة العربية، وتفوقت عليها بعد استيلاء الحبشة على صنعاء وتملك الفرس لها في منتصف القرن 6 الميلادي. وفقدت مملكة الحيرة ومملكة غسان الشيء الكثير، وأصبحت مكة عاصمة جزيرة العرب الروحية والاجتماعية من غير منافس ولا مشارك.